بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التوفيق والتسديد في القول والجواب. عندي مجموعة مكالمات تنتظر. تفضل يا أختي أمة الله. أمة الله من العراق، تفضلي. تفضلي أختي أمة الله من العراق، راحت. طيب، تفضل يا محمد.
مرحبا شيخ.
حياك الله يا محمد.
الله يسلم حالك.
مرحبا، تفضل.
عندي نخل.
نعم.
النخل عندي منه حوالي، يعني حصد منه حوالي 1000 كيلو.
أها.
وزيادة. عليه ثمر، عليه زكاة ولا لا؟
إن شاء الله يا محمد.
وبعدين فيه طعام، وطلع من السح ماله، طلع منه طعام يواني وبيعهن.
طعام
عليهن الطعام للزكاة ولا لا؟ حال حال السح الحلو ولا لا؟
تبيعهم هذه بيع؟
للبيع، نعم بيعهن.
إن شاء الله إن شاء الله.
طعام طعام صافي من السح.
نعم نعم إن شاء الله.
ما نعرف ما عليه زكاة ولا ما عليه زكاة.
إن شاء الله.
الله خير.
أبشر أبشر، تسمع الجواب بحول الله. مرحبا ومسهلا، تفضل أبو علي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي 4 أسئلة نفس واحد.
تفضل أخوي.
السؤال الأول للشيخ، نسيبنا قبل 12 يوم توفى الله يرحمه، وبعدين الرضيعة قالين حب أن أنت لا تشاهدين التلفزيون ولا تشاهدين، يعني في رجل يغسل السعير في بيتهم سعير عياله، يعني المفروض لا تشوفينه ولا يشوفش. السؤال الأول.
نعم.
السؤال الثاني، الوالدة عنده مبلغ يعني راتب من الشؤون، وأنا استلمه وأعطيها لتصرفها، والباقي يتم عندي أنا، فهذا اللي يتم يعني لما يحول عليه الحول أشوفه كم عليه الزكاة، وأقول للوالدة بأنه والله ألقد زكاته، فتقول أنت خلاص تصرف أنت وزحها. هل هي هذه نفس النية الذي أمس أنا سمعت بالكلام، يعني تنوي نية
إن شاء الله؟
والسؤال الثالث، أصلي أنا على كرسي والحرمة على كرسي، هل يكون أنا يجوز بأن أكون الإمام؟
حرمتك على كرسي؟
أيوة
إن شاء الله.
والسؤال الرابع، عندي مبلغ عطيت شخص يعني من تقريبا 30 سنة، 2500، وطلبت منه عدة مرات وما أعطاني، فعزيز علي وكنا في الدوام مع بعضها، هل أعفي عنه ولا أتصل فيه أقول والله أنا خلاص تعطيني زين وما تعطيني أو أعفي عنك؟
من 30 سنة؟
30 سنة.
الله المستعان. طيب يا أبو علي أبشر.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا مرحبا. من؟ تفضل يا أبو إلياس. يا أبا إلياس، ها تفضل تفضل أبو إلياس. ظهر في مشكلة عندهم هناك الآن، عندنا أمة الله من العراق وأبو إلياس من العراق، ما نسمعهم. حاولوا يا أخواني بالنسبة للأخوة في العراق، حاولوا. أم علي. أم علي من خرفكان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ما حكم الزوجة ما زوجها عنها بس كان إلها علاقة برجل آخر، مات هو راض عنها ما كان يعرفه؟
مات عنها زوجها؟
مات عنها بس كان راض عنها، وعلاقتهم منيحة مع بعض، بس كان قلبها متعلق برجل آخر ما كانش يعرفه.
هو ما يدري ها؟
لا لا، بس كان راض عنها، يعني كان علاقتهم منيحة،
لكن ما ارتكبت محرم معه.
لا لا.
نعم. إن شاء الله يا معالي إن شاء الله. مرحبا، تفضل يا أبا نذير.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ كيف حالك؟
أهلا وسهلا.
عندي 3 أسئلة.
تفضل.
سؤال أول عن صرف عملتين وهما لورو بدينار جزائري، هل يلزم قرض بين شخصين في مجلس واحد؟ لأن صعب هذه عملية، وهل يجوز هذا الصرف من خلال بنك وسيصل فلوس إلى الجزائر بعد يوم أو أكثر؟ وهل يجوز هذا الصرف من خلال هاتفي مباشر بين شخصين، إنسان هنا في فرنسا وإنسان في الجزائر؟
إن شاء الله.
سؤال ثاني، يريد إنسان أن يصوم يوم واحد في كل أسبوع، ما هو أحسن وأفضل يوم بين الاثنين والخميس؟
إن شاء الله.
سؤال ثالث، متى ينفح روح في جنين، هل في 40 أيام أو في 4 شهور؟
إن شاء الله.
أريد سؤال ما لو سمحت.
نعم تفضل يا أبا نذير.
عن الوضوء.
أي.
وضع إنسان لصق طبي لأجل ألم في أي أعضاء من جسده، هل يتيمم بدل هذا مكان أو يمسح بالماء على لصقة؟ هل واضح شيخ؟
واضح يا أبا نذير، تسمع الجواب إن شاء الله.
بارك الله فيك. شكرا.
وفيك بارك. أهلا وسهلا أبو يحيى. أبو يحيى، يا أبا يحيى أخفض التلفزيون يا أبا يحيى.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
أخفض التلفزيون يا أبا يحيى واسمعني من الهاتف.
أنا عندي جزء سؤال نحب نسألك عليهم يا الحاج.
تفضل.
أنا يا دوميلويت مشيت للعمرة. دوميلويت مشينا للعمرة، درنا كاع الفروض تاع العمرة، بصح ما زلنا باش نمشي نزوروا بير عايشة الليلة التالية باش نروحوا، وأنا أصبحت مريض ما مشيتش. أسك العمرة تاعي كاملة ولا لا؟
هذه العمرة الثانية أبو يحيى؟
ايه.
أبو يحيى؟
نعم.
أخفض التلفزيون يا أبو يحيى، أخفض التلفزيون على الآخر.
والدوزيام سؤال.
لا أصبر يا أبو يحيى، أصبر حتى نستفهم منك السؤال الأول. هذه العمرة الأولى؟
لا دوزي العمرة دوزيام.
العمرة الثانية أبو يحيى؟
لا دوزيام.
طيب الآن أنت تقول اعتمرت عمرة كاملة
وبعدين
أي وبعدين أردت أن تعتمر عمرة ثانية.
نعم.
وما ذهبت إلى مسجد عائشة؟ يا أبا يحيى
ما ولا مشيتش مرجع، قلت مريض ما رحتش.
طيب
الصباح مشينا روحنا.
عطنا السؤال الثاني. مشكلة الأخ أبو يحيى يسمع من التلفزيون وهذا غلط. اسمعني من الهاتف يا أبا يحيى، اسمعني من الهاتف الله يرضى عليك.
أنا عندي نحب نبعث.
تفضل.
والدوزيام سؤال، أنا عندي سؤال تاع زكاة، نحب نبعثهم باش يديروا بهم الضحايا في المغرب على الزواولة. أسكن نبعثهم المغرب للزواولة وإلا لا؟
الزكاة تبعثها لشراء الأضاحي؟
باش يشروا بهم الضحايا وي.
طيب أبو يحيى. إخواني الله يرضى عليكم، أي إنسان خاصة اللي في خارج الدولة اخفض التلفزيون واسمعون من الهاتف. فالآن أبو يحيى ضيع الوقت علينا وضيع الوقت على نفسه، ما فهمنا كثير من كلامه. لا تسمع من التلفزيون، اسمع من الهاتف، والتلفزيون أخفضه لأن في تردد نعم تفضل أبو محمد. أبو محمد
ألو
تفضل أبو محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله.
بسألك يا شيخ عن بالنسبة للبس المرأة.
إيه؟
إذا كان مثل ستريتش ولا ضيق يعني عند النساء.
إيه؟
هل يجوز ولا؟
إن شاء الله.
أوكي.
مرحبا مرحبا. تفضل يا نورة. نوران من أمريكا تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخ؟
أهلا وسهلا.
شيخ أنا عندي سؤالين.
تفضلي.
أول سؤال إني أنا قمت بوضع وشم.
إيه.
قبل يعني زمان. تمام. نعم. لما حطيته اللي حطت لي إياه حكت لي هاد 6 أشهر وبروح ومش حرام وما بينزل دم وما بيوجع.
إيه.
هلا أنا صار لي حطيته 3 سنين.
نعم.
فأنا يعني هلأ أمي والكل بيحكي لي أنه أنت حرام لازم تشيلي.
إيه.
أنا ما كنت بعرف شيخ أنه هو ما بيروح. بقدر أقيمه بالليزر بس أنا يعني لما أنزل على بلدي يا دوب ما بلحق غير أكمل من جلسة يعني ما بروح على الكامل. فأنا يعني ما بعرف هلأ شو أعمل.
شعر يا نورة تفضل.
أنا عندي صديقتي خاصة واللي خطبته يعني مش صادق معها ولا بأي إشي شيخ ما قدم لها أي إشي بس كتب الكتاب. هلأ هي بدها تستخمره إذا أخذت المقدم وبعدين فسخت إنه يعني بيكون حرام عليها وزي هيك ولا طيب. يعني فهمت علي شيخ؟
لا هو الآن عقد عليها يعني عقد عليها؟
عقد عقد
ودفع المقدم؟
لا ما دفعه. طيب هي استنى تأخذ المقدم بعدين تتركه.
أي طيب هو الآن لماذا ما أعطاها المهر؟
بكل مرة بطلع لها حجة يا شيخ.
لكن الآن دخل عليها هو؟
لا
ما تم الزواج يعني؟
ما تم الزواج.
ما تم
بس
الزواج
بس هي كانت متزوجة أصلا من قبل. منفصل.
طيب أبشري يا أختي نوران تسمعين الجواب.
شكرا لك يا شيخ.
أهلا وسهلا مرحبا أختي. أم عبد الله
السلام عليكم. شيخ
عليكم السلام ورحمة الله.
والله شيخ ممكن سؤال ينزل يا زحمة؟
ممكن أختي تفضلي.
بالنسبة للأضحية شيخ يعني أنا وابني وبناتي 2 يصير أضحي أحنا يعني 4 تبش
إن شاء الله
يعني جايز
إن شاء الله.
وأنا ما عندي طبعا ثانية غير راتب التقاعد يعني ما أقدر أضحي أكثر من تبش.
وزوجك موجود أختي أم عبد الله؟
لا 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 متوفي.
الله يرحمه. طيب إن شاء الله.
والشيخ من احنا برمضان اخر 10 نذكر اللهم رب انت عفو كريم تحب العفو فاعف عني فوليات مستمرة من رمضان لحد الان كل صلاوية الاذكار اذكرها جائز لو ما جائز لو بس برمضان
ان شاء الله. ام عبد الله
شكرا شيخ.
اهلا وسهلا اختي. تفضل يا ام هاجر.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ عندي 3 أسئلة لو سمحت.
تفضل أختي.
السؤال الأول لأني أبي أمي دائما على خلاف يعني متشاتمين واصل. أبي قام يعني قبل هكذا أسبوع يعني قام حرم أمي يعني قال حرام عليش.
أي.
تمام. وبعدين سألت أختي إيش تقصد بهذه حرام عليش قال أقصد إنه حرام علي مثل واحدة منك يعني من إحنا بنات يعني.
أي.
واحنا قلنا له يعني قالوا اخوتي كذا يطعموا 60 مسكين
وكبير الوالد
يعني كبير يعني مش كبير زياده
ما
يعني
يقدر يصوم
60 اعتقد 70
ما يقدر يصوم شهرين متتابعين
يصوم بس قصدي هو يقدر يصوم بس يلا بالكود يصوم رمضان يعني مش ملتزم بالصيام.
طيب السؤال الثاني
يعني قالوا يطعم 60 مسكين قال يعني اخوتي هل يجوز ان يطعموا بدله يعني
ان شاء الله.
السؤال الثاني يا شيخ السؤال الثاني هل يجوز يعني ما حكم اسمها ما حكم المرايه بالحمام
المرايه
ما يعني ما حكمها بالحمام واحد يتمارى بالحمام يتصلح بالحمام
ان شاء الله.
طيب والسؤال الثالث يا شيخ ما حكم يعني حمام النساء البخار يعني النسوان يجتمعين بحمام البخاري يقولوا حرام، هل هذا صحيح؟
إن شاء الله يا أم هاجر.
جزاك الله خير يا شيخ.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا. فضل عبد الرحمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أنا عندي سؤال. قبل تقريبا الأسبوع الماضي رحت مخبز دخلته وما كان فيه أغاني، بعدين تكلمت في الموظف هناك وجاب لي خبز من داخل وشغله الأغاني، أنا ترددت هل أطلع من المخبز يعني عشان يعني ما يعني أقرع المنكر، بعدين أخذت الخبز وطلعت، وبعدها اليوم اللي بعده دخلت محل قديم مطعم وكان فيه صور، بعد أنا ما عرفت يعني هل أتم يعني، فأنا يعني أبغي يعني مثلا قاعدة يعني بخصوص إنكار المنكر، يعني خاصة أنا أطيح في المنكر أو أكون أنا في المنكر يعني وأنا ما أشعر، فهمت علي؟ حتى بخصوص بخصوص مثلا الناس يعني هل أنكر عليهم مثلا شوف واحد مثلا مسبل أو حليق لحية مثلا أو المرأة متبردة هل أنكر عليها أو لا يعني؟
إن شاء الله يا عبد الرحمن تسمع الجواب إن شاء الله.
الله خير.
مرحبا مرحبا. تفضل أبو ليث.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال؟ إن شاء الله بخير يا شيخ.
أهلا وسهلا أخوي.
يا شيخ اليوم بحكم عملي طلبت من مراجع في دائرتنا بالقسم على القرآن الكريم يا شيخ بحكم أي. عملي
أي.
فلم أسأله إذا كان إنه على طهارة أم لا، فهل علي شيء؟ فإنه قسم القرآن يعني
هو يضع يد على المصحف.
نعم نعم يا شيخ.
وهذا من صميم عملك أبو ليث؟
نعم 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 يا شيخ صميم عملي.
أيوة طيب يا أبو ليث. السؤال الثاني
هو هذا السؤال يا شيخ.
مرحبا أهلا وسهلا.
ممنون ممنون.
إياك الله. أبو إلياس.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
في أحدى نهار رمضان
إيه؟
جاني عامل بناء طالب مني يشرب مي
إيه؟
فقال احنا مجموعة من العمال وبعيد عن المدينة ومسافة يعني فنطس المي في وضح نهار رمضان، هو الولد شاب يعني.
وهذا مسلم يا أبو إلياس؟
إيه إيه نعم نعم نعم.
يعني هم
فقلت يعني هما ناوي من اللي إنه باكر يشتغل يفطر، فهو ناوي من اللي باكر الصبح يشتغل يفطر فنطيته مي.
لكن مسافرين هم ولا نفس المدينة؟
لا لا عمال يشتغلون مع بناء.
إيه أنا قصد بناء. أنا قصدي عفوا يعني من نفس المدينة ولا جاي من مدينة أخرى؟
إيه لا لا والله هاي نقطة ما أعرفها.
طيب.
ما أعتقد ما داخل بغداد داخل بغداد.
طيب يا أبو إلياس
شنو اللي عليه بقيت أفكر بالمسألة يعني.
إن شاء الله يا أبو إلياس.
سؤال ثاني وأخير.
مرحبا تفضل.
راجعت طبيب جدية
نعم
وصف لها دواء لوجهها على أن مدة 24 ساعة ما تلمس الماء أبدا.
نعم
فتسأل عن الصلاة كيف تكون الصلاة في هذا الحالة؟
هذا للأهل ها؟
إيه ممنوع تلمس الماء لوجهها أبدا يعني مدة 24 ساعة كيف يعني تكون الصلاة؟
إيه قصد زوجتك هذه ها؟
نعم بنتي.
بنتك طيب طيب.
نعم نعم.
طيب يا أبو الياس تسمع الجواب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يلا تفضل يا خولة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ بس حبيت أسألك، عندي الوالدة حاليا هي موجودة في المستشفى
إيه؟
وتعبت لكثر من الأسبوع اللي طاف، وهي حاليا ما تقدر تقوم على السرير يعني بسبب الكسر اللي في قدمها يعني
إيه؟
والحين هي ما تقدر يعني ويتم البول تحتيها يعني وتصلي والبول على عزك على غنسة بكرامة يتم تحتيها يعني.
نعم.
فهاي وتطلع على غير اتجاه القبلة، هل صلاتها صحيحة في هاي الحالة ولا؟
إن شاء الله يا خولة.
ابتسامة على الفراش اللي هي موجودة عليه على الخير
إن شاء الله يعني. إن شاء الله تسمعين الجواب يا خولة. طيب أكتفي بهذا القدر بارك الله فيكم. طبعا يوم الخميس الماضي بقي مجموعة أسئلة ضاق وقت البرنامج عن الإجابة عليها، ووعدت الإخوة والأخوات أنني سأجيب في بداية لقاء هذا اليوم الأحد. الأخت شيخة من أبوظبي بارك الله فيها تقول يعني في ناس قديما ورثوا أناس من قبيلتهم وتركوا الورثة، تقول ما حكم ذلك؟ هل هذا حلال؟ يعني هؤلاء يسألون أيضا. شيخ بارك الله فيك ورضي الله عنك. طبعا الجواب على هذا السؤال من شقين. الشق الأول بالنسبة للتركات هذه بينها الله عز وجل في القرآن وبينها النبي عليه الصلاة والسلام في سنته بيانا واضحا لا لبس فيه. ولذلك عندنا اللي يرثون جاء ذكرهم في القرآن وجاء ذكرهم في السنة. والمحجوبين جاء ذكر والمحجوبين أيضا جاءت قواعد تبين بأن هؤلاء محجوبون إما حجب حرمان وإما حجب نقصان. أنا أعرف أن هذا الكلام كبير يعني عليك لكن أبسطه لك بأن الشخص ما يورث قبيلته. القبيلة ما ترث بعضها من بعض. القبيلة ما يرث بعضها من بعض وإنما أسباب الإرث ما يدخل فيها قضية القبيلة. الولاء والنكاح والنسب هذا كله هذا هو الذي يرث. اللي يرث ما في شيء اسمه القبيلة. ولذلك هذا الذي أقدم عليه هذا الشخص إذا كان والله عالم بهذا الشيء فقد ارتكب أمر محرم ولا يجوز. ولا يجوز كيف الآن يورث القبيلة ويترك ورثته من الأولاد البنين والبنات أو من الإخوة والأخوات مثلا إذا كان ما عنده بنين وبنات. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني بالنسبة لهؤلاء الذين أخذوا الإرث والآن تعلموا تفقهوا وعرفوا بأن هذا حرام ما يجوز، يجب عليهم أن يرجعوا الإرث إلى أصحابه، يجب عليهم أن يرجعوا هذه التركة إلى أصحابها الذين يرثون. إلا إذا كان والله هؤلاء الورثة قال نحن سامحنا وعفونا هذه رجع لهم. لكن كون الآن هم الآن محتفظين بمثلا هذه التركة من الإبل ومن مثلا الغنم أو مثلا مزارع أو شيء هذا حرام عليه ما يجوز. أيديهم أيدي ظالمة ولا يقولون والله لا هذا هو الذي أعطانا. قد يكون جاهل أو قد يكون مضر بورثته يريد الإضرار بالورثة وراح أعطى بعض جماعته أو عيال عمه أو الناس من القبيلة هذا ما يجوز. فلذلك الله يرضى عليك أنا سألتك أذكر في يوم الخميس قلت لك وش اللي يعني أثار الموضوع الآن؟ قلت يعني الظاهر هم يسألون ولا شيء. إذا كان يسألون لا لازم يرجعون الحلال لأصحابه ويستسمحون منهم يقول والله احنا جانا هكذا. إلا إذا كان الجماعة هذول الورثة الأصليين قالوا احنا سامحناكم هذه مسألة ثانية. عزام من عجمان بارك الله فيه يقول أنا استمعت إلى جواب لك فيما يتعلق بثوب الصلاة. يعني يقول زوجتي تصلي وأنا أشاهد بأن ثوب الصلاة خفيف جدا لدرجة أني أرى بشرتها يعني. وهذا الكلام من 12 سنة وهي تصلي على هذه الطريقة. عزام بارك الله فيك ورضي عنك وأصلح الله لك النية والذرية. أخي الفاضل بالنسبة للجواب ما تغير. بالنسبة للمرأة يجب عليها أن تستر بدنها في الصلاة كاملا ما عدا وجهها وكفيها في قول، والقول الآخر بأن يجوز لها أن تكشف كفيها. ولذلك المرأة عورة في الصلاة ما يجوز أن تكشف إلا وجهها، وإذا كشفت كفيها لا حرج في ذلك. ويجب أن يكون هذا اللباس فضفاض ساتر سابغ، بمعنى أنه لا يشوف ما وراءه. فإذا كان اللباس خفيفا بحيث أنه يرى لون البشرة لون الجلد يعني تشوفه مثلا من وراء ما صلت، لأن أخلت بأعظم شرط من شروط الصلاة وستر العورة. ستر العورة من أهم شروط الصلاة. والمرأة كما ذكرت كلها عورة، كلها عورة ما عدا وجهها وكفيها. الرجل كذلك عورته ما بين السرة والركبة. فإذا لبس سروالا قصيرا وهذا السروال القصير إذا نظر الإنسان إلى الثوب، بعض الثياب خفيفة شفافة ترى يرى لون البشرة من الفخذ، بطلت صلاته، ما له صلاة، ليس له صلاة، لأنه ما ستر عورته في الصلاة. هذا قول جماهير أهل العلم، ما ستر عورته في الصلاة. فأي ثوب يشوف ما وراءه يبين الجلد ما وراءه ما يصح أن يصلى به، سواء المرأة بدنها كامل أو الرجل ما بين السرة والركبة. فنبه أهلك إلى هذا. واعتقد بأن يعني الأهل يجهلون هذا الحكم وكان الواجب عليهم أن يسألوا. والعلماء رحمهم الله تعالى وحفظ الأحياء ينصون على أن الأوامر ما تسقط، الأوامر ما تسقط، وبعض العلماء يرى بأن مثل هذه المسائل قد يكون فيها جهل، لكن من الآن بل من يوم الخميس من سمعتم الفتوى وأنتم المفروض على زوجتك أن تلتزم هذا وتنبه النساء، تنبه تأمر بالمعروف. أي امرأة تقصر، بعض النساء تطلع شعرها يمكن في وهي تصلي ما تدري، بعض النساء ممكن تطلع يعني ذرعانها مثلا، تطلع ذراعها في الصلاة، أو مثلا تلبس ثوب وكم خفيف، وهذا غلط. لابد على المرأة أن تستر كامل بدنها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين. عزام طبعا ذكر مشكلة، يقول كان متزوج سابقا وطلق زوجته، يقول عندي 4 أولاد يعني تتراوح أعمارهم بين 23 و26 و27 وهكذا، يقول تنازلت عنهم للزوجة الأولى، تقول يعني يقولني ربيتهم صاروا كبار، وبعدين أم العيال أخذتهم وأصبحوا الآن يعني لا يتواصلون معي، يقول أنا خايف على البنات، يعني ما العمل في مثل هذه الحالة؟ أخوي عزام بارك الله فيك، يعني الجواب لزوجتك الأولى وليس لك، لأنك أنت الآن عندك قضية وعندك مشكلة، وهي قضية أن الأولاد ذهبوا إلى أمهم وتركوك وقاطعوك، ولذلك الكلام موجه إلى زوجتك الأولى وإلى أولاده أن يتقوا الله عز وجل، وأن يعلموا بأن مهما حصل من خلاف بين الزوجين فإنه لا يجوز للأولاد أن يكونوا ضحايا لهذا الخلاف، لا يجوز للأب أن يبغض زوجته الأولى إلى أولاده، ولا يجوز للأم أن تبغض زوجها الأول إلى أولادها، هذا حرام ولا يجوز. ما ذنب هؤلاء الأولاد؟ ولذلك الوالد يبقى والد سواء كان أبا أو أما، سواء كان أبا أو أما، ولا يجوز للأولاد أن يميلوا مع أحد الطرفين إذا حصل مشكلة بينهما. هذه مشكلة، هذه قضية، هكذا سنة الله عز وجل الكونية والقدرية في الخلق والعباد، الاجتماع والافتراق، الاجتماع والافتراق يفترقون. ولذلك الأولاد يجب أن يكونوا بمنأى وبمعزل عن هذه المشاكل، وأي إنسان يعني يبغض أولاده إلى أو أي إنسان يبغض أولاده إلى الطرف على الطرف الآخر هذا ظالم، ظالم وسينال عقوبة معجلة قبل يوم القيامة، لأن هذا من البغي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من ذنب أجدر أن يعجل الله فيه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في العذاب، يعني ما يدخله في الآخر يعني من العذاب، مثل البغي وقطيعة الرحم. والمرأة هذه جمعت بين بغي وقطيعة رحم، هذه إذا كانت هي السبب زوجتك الأولى، أما إذا كان الأولاد من عندهم هكذا يتصرفون فهم نسأل الله العافية والسلامة واقعون في قطيعة الرحم، قطيعة الرحم. والدهم حتى لو كان كافرا مشركا يدعوهم إلى الشرك لا يجوز لهم أن يقطعونه أو يقاطعونه، فالله جل وعلا قال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. وأسماء جاءت النبي عليه الصلاة والسلام قالت إن أمي أتتني وهي راغبة وكانت مشركة، أفأصل أمي؟ قال صلي أمك، صلي أمك. ولذلك يا أخي الفاضل الكلام موجه لهؤلاء البنات والأولاد عموما، ولأيضا زوجتك الأولى، أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن يعلموا بأن المسائل دين، مسائل دين، وسيذوقوا من نفس الكأس اللي أذاقوا والدهم فيه من هذه القطيعة وهذه المعاملة السيئة سيذوقونها، لأن الله عز وجل حكم عدل ومن أصدق من الله حكما. فالله عز وجل من سنته القدرية أن يسلط على الباغي الظالم، يسلط كذلك على قاطع الرحم، يسلط عليه في الدنيا قبل يوم القيامة. نسأل الله أن يهديهم. تكلم معهم يا أخي عزام، انصحهم لله، قل أنا لست بحاجة إليكم، أنتم بحاجة إلي، وأنا أخاف عليكم من غضب الله عز وجل، لأني لست براض عنكم، ورضى الله في رضا الوالدين، رضا الله في رضا الوالدين. قل لهم هذا الكلام، وقل لهم أنا مهما كان تبقون بنا وأنا أستطيع أن أخذكم بقوة الشرع والنظام، قوة الشرع والنظام تستطيع أنك تأخذهم وتزوجهم أيضا، لكن تتمهل معهم وتحاول قدر المستطاع أن تقنعهم حتى يعودوا إلى رشدهم. زايد بن أبو ظبي يقول من كم سنة رحنا عمرة، يقول بعدين سويت عمرة ثانية عن عمي المتوفى، يقول يعني ما حكم ذلك؟ زايد بارك الله فيك، العمرة هي الزيارة، والعمرة لا يشرع لها إلا سفرة واحدة فقط، العمرة لا يشرع لها إلا سفرة واحدة فقط، وهذا الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام. فالنبي عليه الصلاة والسلام سفره من المدينة إلى مكة
ليس بهذه السهولة، يقطعون فيافي وقفار ويتعرضون لمصاعب ومتاعب. فما كان النبي عليه الصلاة والسلام يكرر العمرة في السفرة الواحدة، اعتمر 4 عمر، عمرته الأخيرة مع حجته، و3 عمر ينشئ سفر من المدينة إلى مكة، يعتمر ويرجع، وفي عمرة رجع فيها من الطائف أو قريب من الطائف. والمقصود يا ابن زايد بارك الله فيك تنتبه لمثل هذا مستقبلا، وما يفعله الناس ليس حجة. الآن بعض الناس يعتقد فعل الناس حجة، وهذا غلط. الحجة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأجل هذا الطاووس بن كيسان اليماني من كبار التابعين، لما رأى الناس يذهبون إلى التنعيم اللي الآن يسمى مسجد عائشة ويسوون عمرة، قال ما أدري هؤلاء يؤجرون أم يؤزرون، يعني هؤلاء ما أدري هم على أجر ولا على وزر، هذا من باب الإنكار عليهم. فلذلك مستقبلا ما تفعل هذا، لكن لو طفت حول الكعبة أكثر من 7 أشواط وتجيب 7 ثانية و7 ثالثة وتهدي ثوابها لعمك ما في بأس. وهذا فعل السلف، كان يطوفون حول الكعبة يعني أسبوعا يقصد يعني 7، يطوفون 7. فلكن ما مضى مضى. وطبعا هذه المسألة ليس فيها إجماع بالمناسبة، فيها خلاف، في من الفقهاء من يقول يجوز، ويستدلون بفعل عائشة بقول النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن لما أمره بأن يعمر أخته عائشة من التنعيم اللي الآن سموه مسجد عائشة بعدين، قالوا يعني هذا دليل على أن المسألة لها أصل، المسألة لا أصل. لكن الجواب على التحقيق بأن هذا ليست المسألة أصل، الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان إعمار عائشة جبرا لخاطرها لأنها اشتكت وبكت وقالت يرجع الناس بعمرة وحج وأنا أرجع بحج فقط، فالنبي عليه الصلاة والسلام جبرا لخاطرها وتسلية لقلبها أمر أخاها أن يعمرها من التنعيم. عموما مستقبلا يا زايد لا تفعل هذا، إذا بغيت تعتمر تنشئ عمرة من هنا أو من عند الميقات لعمك مثلا أو لجدك مثلا أو لجدتك مثلا، ها؟ أما إذا أردت العمرة لك أنت لا، تعتمر وتنوي عن نفسك، وبعدين إذا سافرت مثلا مرة ثانية ولا سافرت أخذت رحت المدينة يجوز أنك تجيب عمرة ثانية لشخص متوفى. محمد من عمان يقول عندي نخل تقريبا يزيد على 1000 كيلو جرام، يقول هل عليه زكاة؟ الجواب نعم يا محمد بارك الله فيك، الجواب نعم عليه زكاة، عليه زكاة. النخل هذا أنت تسقيه يعني أنت تتعب وتصرف عليه فيه نصف العشر، يعني تقسم الألف على 20، تقسم الألف على 20 يطلع 50 كيلو، تطلع 50 كيلو. أما إذا تقول لا الحمد لله تجينا أمطار ولا نتعب ولا نخسر ولا نصرف العشر، يعني تطلع 100 كيلو، هذا على 1000، تحسب الزيادة بارك الله فيك نفس الشيء. سؤالك الثاني محمد تقول بأن عندك طعام من السح وتطلع مثلا قواني وتطلعها زكاة، تسأل تقول عفوا تطلعها تبيعها تقول عليه زكاة؟ الجواب نعم، هذا طعام يسمى من عروض التجارة، هذا من عروض التجارة، أنت الآن جمعت هذه الأشياء وصار أصبح طعام وتاجرت فيه تبيعه عليه الزكاة بارك الله فيك. فالمبلغ اللي تستلمه من هذه البيعة تستقبل فيه سنة كاملة، تستقبل فيه 12 شهر قمري. إذا بقي هذا المبلغ وقد بلغ النصاب، يعني ما زال ماسك في النصاب فأكثر، تزكيه بارك الله فيك ربع العشر، تقسم على 40 تطلع الزكاة. إذا نقص عن النصاب لا خلاص فقد شرط من شروط وجوب الزكاة وهو بلوغ النصاب، ما عليك زكاة فيه، هذا إذا مضى عليه 12 شهر قمري. أبو علي من الشارقة بارك الله فيه يقول نسيبي توفي، طبعا رضيعتي، طبعا يقصد أخته اللي هي زوجة نسيبه، يقول قالوا لا تشوفين التلفزيون، وفي عامل يجي يغسل سيارات العيال يقول لا تشوفين أو شيء من هذا القبيل، يقول يعني ما حكم ذلك؟ أبو علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة لي أحسن الله عزاكم عظم الله أجركم، بالنسبة لي المرأة التي توفي عنها زوجها يجب عليها أن تعتد 4 أشهر و10 أيام، وذلك لقول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا، ولما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج، 14 و10. الأمر الثاني، احفظ هذا يا أبو علي، احفظ هذا ووصلها لرضيعتك. الأمر الثاني، المرأة المحادة تجتنب 5 أشياء فقط، فقط 5 أشياء. أولا الطيب، ما تطيب وقت العدة 4 أشهر و10 أيام، تجتنب الطيب حتى في الطعام والشراب وفي اللباس وفي البدن وفي الفراش، ما تحط الطيب. أحيانا بعض الناس يحطون طيب المسك مثلا، يحطون على الفراش مسك، لا ما تسوي هذا. الثاني ما تلبس الذهب، وإذا كانت لابسة ذهب وجاها خبر زوجها تنزع الذهب، تشيل الخاتم، تشيل القلادة، تشيل السوار، هذه كلها تشيلها. الثالث ما تضع الكحل في العين، ما تكحل فترة العدة. الرابع ما تلبس الثياب الجميلة، ثياب الحفلات وثياب الأعياد والمناسبات، لا تلبس ثياب البيت العادية العادية. الخامس ما تطلع من البيت إلا لضرورة أو حاجة، إلا لضرورة أو حاجة، الضرورة بالليل والحاجة بالنهار. أبو علي شفت شيء اسمه ما تشوف تلفزيون أو ما تشوف الرجاجيل؟ ما في شيء. ولذلك يجوز للمرأة المحادة أن تشاهد التلفاز، تجلس على البرامج النافعة المفيدة، تشوف الأخبار، تشوف مثلا شيء طيب يفيدها، ما في شيء. المرأة يجوز لها إذا قالت المحكمة خل تجي فلانة على أساس توقع أو كذا فيما يخص التركة، تطلع المحكمة وهي محادة. يجوز لها إذا كان عندها موعد في المستشفى أو العيادة تروح للعيادة والمستشفى، ما فيها شيء. يجوز إذا ضاق صدرها وحصلت يعني قالت كذا وما جاها أحد من فترة، يجوز عيالها يودونها يحوطون فيها شوية، يطلعونها يمين يسار وترجع عند البحر عند كذا ويرجعوا تبات في البيت، كل هذا جائز. يجوز لها تكلم الأجنبي، أخو زوجها اتصل عليها في التلفون قال أحسن الله عزاك، تكلمه ما في شيء. ولد عمها قال له أحسن الله عزاك يا أم فلان، ما فيها شيء. يجوز لها تكلم العامل اللي في المتجر أو البقالة، تقول له جيب لنا الشغلة الفلانية، ما عندنا ما عند أحد يجيب، تكلمه ما فيها شيء. يجوز تكلم الرجل من وراء الباب، ولو شافت رجل وشافها رجل ما بطلت الحداد، ما يبطل حتى لو شافت رجل، حتى لو شافها رجل وشافت رجل ما يبطل الحداد، الحداد على ما هو عليه، والحكم يترتب على تعمد الرؤية وعدم تعمد الرؤية، ما له علاقة الرؤية أصلا في قضية الحداد، لأن مأمورة هي تمكث في بيتي حتى يبلغ الكتاب أجله. أبو علي يقول الوالدة يعني عندها راتب من الشؤون، يقول أنا أخذ الراتب أستلمه وأعطيها المصروف، يقول الباقي يظل عندي وأزكي في آخر السنة وأخبرها بهذا. تقول لي أبدا، أنت يعني افعل يعني سوي اللي تشوفه. يقول هل هذه نية؟ نعم الجواب نية، لكن يا أبو علي أفضل شيء كل سنة في نهاية السنة لما تجي تطلع الزكاة تخبر الوالد، تقول يا والدتي الآن المتبقي عندي 20,000 فطلع زكاته الآن حتى تستحضر النية، لأن هي صاحبة المال وأنت قريب منها. وممكن تقول لها وكليني وكالة عامة على مسألة الزكاة، كلما بلغ المال النصاب وحال الحوت بزكيه، يكون أفضل. لكن أفضل شيء أنك تخبرها لما تجي تطلع الزكاة حتى تستحضر النية وتجدد النية. بارك الله فيك أبو علي. أبو علي يقول أنا أصلي على كرسي وزوجتي أيضا على كرسي، ممكن أصير إمام بها؟ ممكن يا أبو علي بارك الله فيك، ممكن تصلي أنت على كرسي وهي وراك، على بالضبط وراك تصير، ما لا على يمينك ولا على يسارك، تصير وراك بالضبط وتصلي على الكرسي، وإذا كان أحد بيصلي معكم يصير أيضا على جنب زوجتك مثلا إذا كانت امرأة. أما إذا كان ذكر واحد يصير على يمينك، إذا كان ذكر واحد يصير على يمينك محاذي لك، ما يتأخر عنك مثل ما يسوي بعض الناس يتأخر، لا محاذي لك. إذا كانوا 2 من الذكور لا وراءك، والحرمة وراكم، تصير في الصف الثاني. أبو علي يقول أنا أطلب شخص 2500 من 30 سنة، يقول يعني ما ردها لي وعزيز علي وكذا، يقول يعني وش يعني تنصح أطالبه ولا أعفي عنه؟ يا أبو علي بارك الله فيك، تبغى نصيحتي؟ أعفي عنه، جعلها صدقة، جعلها صدقة. قبل 30 سنة، 30 سنة يعني زمن طويل، ورجل يمكن عاجز أو أنه يعني اعتقد بأنك أنت يعني تبرعت فيه. أبدا، إذا تبغى نصيحتي لا تطالبه، واحتسبها عند الله سبحانه وتعالى واجعلها صدق. والصدقة تجوز على الأغنية بالمناسبة، حتى على الغني يجوز أنك تتصدق عليه، فاجعلها صدقة بارك الله فيك، وإن شاء الله تجد بركتها، بركة هذه الصدقة في حياتك وعمرك وعيالك ومالك. أم علي من خورفكان تسأل تقول يعني ما حكم الزوجة التي مات عنها زوجها وهو راض عنها ولكن للأسف كانت متعلقة برجل آخر وهو ما يدري، ما حكم ذلك؟ أم علي بارك الله فيك، مدام أن المرأة ولله الحمد لم ترتكب خطأ ولا يعني فعلا شنيعا مع هذا الرجل الذي تعلقت به، وإنما مجرد تعلق وزوجها مات وهو راض عنها، إن شاء الله على خير، إن شاء الله على خير، ما دام أنها ما خانت زوجها، وما دام أنها ما لطخت فراشه، وما دام أنها ما ارتكبت يعني الفاحشة، إن شاء الله على خير. وصبرها على زوجها مع تعلقها برجل آخر هذا دلالة على أنها جاهدت نفسها، والله جل وعلا يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا وإن الله لمع الصابرين. والمقصود أخت الفاضلة بارك الله فيك بأن المرأة التي على هذه الحال ومات زوجها وراض عنها إن شاء الله على خير، بارك الله فيك ورحم الله الزوج. أبو نذير من فرنسا يسأل عن يقول صرف عملتين يورو بدينار جزائري، يقول يعني عملية القبض كيف تكون؟ هل يعني ممكن إرسالها عن طريق البنك إلى الجزائر؟ هل يعني يجوز من خلال الهاتف؟ يعني سأل مجموعة أسئلة حول هذا الأمر. أبو نذير بارك الله فيك، بالنسبة لي مسألة الصرف جائزة ولله الحمد بين عملتين، بين عملتين بشرط واحد وهو شرط التقابض، والتقابض على نوعين، تقابض حقيقي وتقابض حكمي. أما التقابض الحقيقي فيد بيد، يذهب الشخص إلى المصرف أو إلى محل الصرافة ويقول هذه نقود أورو أريد صرف جزائري، أو دينار جزائري هذا جزائري أريد صرف بالأورو مثلا، ويقبض، هذا يسمى قبض حقيقي. القبض الحكمي بارك الله فيك أن يكون هناك وكيل لك، يكون وكيل لك يقبض عنك، وكلت شخص مثلا، أو يدخل في الحساب مباشرة مثل ما ذكرت عن طريق الهاتف. يعني مثلا الآن أنت حولت والهاتف في أذنك تقول الآن حول، فيحول بين الحسابين، هذا قبض حكمي وهذا كله مشروع وجائز. أما قضية والله الصرف فيبقى يومين ثلاثة أربعة، هذا مما جاءت النصوص بتحريمه وبمنعه، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد مثلا بمثل هاء بهاء. ولذلك لا بد من القبض، إما القبض الحقيقي وإما القبض الحكمي. طبعا هناك بعض الأشخاص الآن يقول لك والله المسألة أصبحت صعبة، هي ليست صعبة، للأسف الشديد استسلام بعض الناس لمحلات الصرافة هو الذي جعلهم يستمرئون هذه المسألة، وإلا لو أن كل شخص يقول لا الآن أنا أعطيتك المبلغ حول الآن، عندهم هناك فرع في بلدك، عندهم فرع الآن حول، لأنه سيأخذ هو رسوم التحويل، فلماذا يبقى المبلغ عنده يومين ثلاثة؟ غير صحيح أن يقال والله مسألة تحويل، هو لا يحول شيء، التحويل هذا آخر، هناك أرصدة موجودة في الفرع، أرصدة موجودة هناك، فلو قلت الآن أرسل الفاكس أو أرسل كذا وأنا سأنتظر هنا مدة نصف ساعة ربع ساعة كذا، هذه محتملة، هذه يعني تقتضيها طبيعة البيع. أما يقول يومين وثلاثة لماذا؟ لأنه يتاجرون فيها، هو في هذين اليومين يشتغل فيها في الربا، تدر عليه هذه الأموال، بأي حق الآن يأخذ مالك ويتاجر به وأنت لم تقرضه هذا المال؟ ما أقرضته ولا دخلت معه في عملية تجارة. ولذلك الناس لابد أن يكون لهم موقف يعني من هذا حتى يعني تكون هذه المعاملات صحيحة. في بعض الناس يقول أنا ما أملك هؤلاء، تكلمنا معهم وفعلنا وكذا ما نملك. ممكن أن توكل الشخص مثلا بأن يقوم في القبض عنك مثلا في حالة يعني لما تتم العملية بعد الوعد، يسمى عملية وعد بالصرف، فلما تتم العملية في وقتها تقول أنت وكيل عني مثلا، وهذه صورة حقيقة يعني أعتقد بأنها صعبة، لأن هؤلاء يقول أنا موظف كيف أكون وكيل عنك، لكن أنا أحاول أني أقترح بعض الحلول. عموما يا أخي الفاضل، يعني مسألة الهاتف كونك تحول مباشرة أعتقد بأن أفضل. والآن يا أخوي أبو نذير أصبحت عمليات التحويل والصرف سهلة، حتى لو بذلت مبلغ زائد على أن لا تدخل في عملية ربوية أفضل. يعني لما تحول من خلال حسابك بالأورو إلى الجزائر بالدينار ويدخل في الحساب مباشرة وتكون هناك نسبة ولو فيها زيادة أفضل من كونك تقع في الربا. أبو نذير يسأل يقول يعني شخص يريد أن يصوم يوم واحد في الأسبوع وهو يعني متردد بين الاثنين أو الخميس، يقول بماذا تنصح؟ أبو نذير بارك الله فيك، أولا بالنسبة لصيام الاثنين والخميس هذا صيام النبي عليه الصلاة والسلام، وحينما سئل عن ذلك قال عن الاثنين هذا يوم ولدت فيه، وحينما سئل عن الخميس قال ترفع الأعمال إلى الله يوم الخميس، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وبالنسبة لمسألة المفاضلة ترجع إلى حال الشخص، فمن الأشخاص من يكون الاثنين في حقه فاضلا، ومن الناس من يكون الخميس في حقه فاضلا، فاضلا يعني يكون يوم الخميس على حسب حالته استمراريته وقدرته وكذا. والأفضل أن يصوم الاثنين والخميس، هذا الأفضل، وإن تساوت عنده فالخميس أفضل فيما يظهر والله أعلم، لأن الخميس ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل، كون الإنسان يرفع عمله الأسبوعي كامل عمله الأسبوعي وهو صائم أفضل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. أبو نذير يقول متى ينفخ في الجنين الروح، هل في يوم 40 أو بعد 4 أشهر؟ أبو نذير بارك الله فيك، بالنسبة لمسألة نفخ الروح في الجنين مسألة فيها طبعا كلام عند أهل العلم، والذي يظهر والله أعلم أن الجنين تنفخ فيه الروح بعد اكتمال 120 يوم، 120 يوما، فإذا اكتمل له 120 يوم نفخت فيه الروح، بارك الله فيك، هذا الذي يظهر وهذا الذي عليه أغلب العلماء. أبو نذير يقول إذا كنت واضع لاصق طبي في عضو الوضوء، في أحد أعضاء الوضوء، يقول أردت الوضوء هل أتيمم أو أمسح عليه بالماء؟ أبو نذير بارك الله فيك، لا تمسح عليه بالماء، تمسح عليه بالماء، فإذا كان مثلا هناك لاصق طبي على يدك مثلا فأنت تغسل جميع اليد وهذه تمسح عليها مسحا، أو القدم مثلا تمسح عليها، فلها حكم الجبيرة في مثل هذه الحالة ولا تتيمم، بارك الله فيك. أبو يحيى من فرنسا يقول أنا ذهبت إلى العمرة وذهبوا إلى مسجد عائشة ليأتوا بعمرة أخرى، يقول أنا مرضت وما ذهبت، ماذا علي؟ أبو يحيى بارك الله فيك، طبعا أنا أعتذر لأن الصوت كان متقطع ومتردد، لكن أنا أفترض أن أبا يحيى سأل السؤال التالي، يقول بأنه ذهب وأخذ عمرة وبعدما انتهى من العمرة جلس في مكة نوى أن يذهب إلى مسجد عائشة ويأتي بعمرة جديدة هو وأصحابه، ذهب أصحابه وبقي هو لأنه مريض، هل عليه شيء؟ ما عليك شيء، بل الأفضل أن لا تذهب ولا تفعل هذا، مثل ما ذكرنا للأخ زايد قبل قليل من أبو ظبي فهمناه وقلنا له هذا ما يصلح. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، اللي الله عز وجل يعني قدر لك أن تمرض حتى لا تأتي بشيء لم يأتي به النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأتي به الصحابة الكرام، فما عليك شيء ولله الحمد. هل هذا سؤالك يا أبا يحيى؟ إذا قلت لي نعم هذا الجواب، إذا قلت لي لا ماذا يكون سؤالك؟ هل أنت أتيت للعمرة وتجاوزت الميقات ودخلت ثم أردت أن تذهب إلى مسجد عائشة لتأتي بإحرام وكذا؟ هذا مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. فإذا نويت العمرة وطبعا تجاوزت الميقات من دون إحرام ثم نويت العمرة واعتمرت وما ذهبت إلى مسجد عائشة بسبب مرضك، عمرتك صحيحة ولله الحمد والمنة، وعليك الدم، يعني ذبيحة تذبحها في مكة توزعها على فقراء الحرم لكونك أخللت بواجب من واجبات الإحرام وهو الإحرام من الميقات، الإحرام من الميقات. أعتقد بأن هذا ليس سؤالك الثاني، لكن أنا افترضته يعني من باب التوضيح. إذا عندك إشكال يا أبا يحيى اتصل من جديد. أبو يحيى يقول بالنسبة لي يعني الزكاة، ممكن أرسل الزكاة إلى الأهل هناك علشان يشتروا فيها الأضاحي؟ أبا يحيى بارك الله فيك، لا يجوز ويحرم على الإنسان أن يشتري الأضحية من زكاة ماله. زكاة المال هذه لمن ذكرهم الله عز وجل بقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. قال العلماء اللام في قوله للفقراء للتمليك والاختصاص، هذه خاصة بالفقراء والمساكين والغارمين وبقية الأصناف، فلا يجوز للإنسان أن يشتري منها أضحية أو يبني منها مسجد أو يحفر فيها بئر، ما يجوز هذا. قول جماهير السلف والخلف، جماهير أهل العلم، ولذلك الزكاة يملك الفقراء والمساكين، ولا يجوز لك أن تشتري أضحية من مال الزكاة، لا تفعل هذا بارك الله فيك. الأضحية تجب على من كان عنده قدرة وعنده ثمن. الأضحية أيام العيد والتشريق، أي يوم العيد وأيام التشريق، والذي غير قادر لا تجب عليه الأضحية، بل الأضحية سنة مؤكدة في قول جماهير أهل العلم، أوجبها بعض العلماء لمن كان عنده قدرة. أبو محمد بن السعودي يقول بالنسبة للمرأة يعني هل يجوز لها أن تلبس بين النساء استريتش وبعض الملابس الضيقة؟ أبو محمد بارك الله فيك، طبعا بالنسبة للباس المرأة بين النساء يعني الأمر فيه واسع، الأمر فيه واسع، بخلاف لباسها عندما تظهر من البيت أو تكون مثلا يشاهدها الرجال الأجانب مثلا، فيجب عليها أن تحتجب، يجب عليها أن تحتجب. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. قل جل وعلا وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا الآيات. قل جل وعلا وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، من وراء حجاب. أما بين النساء فالأمر واسع، يجوز للمرأة أن تلبس القصير من الثياب بين النساء بما جرت العادة، بما جرت العادة. أما أن تلبس لباسا فاضحا حتى بين النساء بمعنى يظهر أغلب بدنها وأغلب جسمها، لا، هذا ما يليق، هذا ما يليق أبدا بالمرأة المسلمة. ولذلك عادات الناس لها سلطان أيضا ودور في مسألة بعض يعني الأحكام. فما جرت العادة إظهاره، جرت العادة بين نساء، نحن نساء مجتمعنا في الخليج وكذا وحتى كثير من الدول العربية، أن المرأة تظهر وجهها وشعرها وذراعيها مثلا وشيء من ساقيها مثلا وشيء من صدرها مثلا، هذا جرت. أما تذهب فتكشف يعني أغلب بدنها أو مثلا تلبس لباس ضيق بحيث يحجم عورتها المغلظة، لا، هذا منكر عظيم. يعني امرأة الآن بين النساء تلبس لباس يحجم عورتها المغلظة، هذا منكر عظيم، نسأل الله العافية. ما ترضاه يعني النساء، ما يرضينه مثل هذا الأمر. أما يعني إظهار يعني بعض الشيء من البدن بما جرت به العادة، فالأصل فيه الجواز بين النساء، بين النساء. نورا من أمريكا بارك الله فيها تقول أنا وضعت وشم قديما وقالوا لي بأن 6 أشهر يزول، تقول سبحان الله بقي 3 سنوات، يعني تقول بأن الأهل قالوا لي بأن حرام ولازم تزيلينه وكذا، تقول أنا لما أرجع إلى بلدي يعني صعب جدا من حيث الوقت وكذا وشيء من هذا القبيل. نورا بارك الله فيك، أولا بالنسبة لي الوشم محرم وهو كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام. لماذا؟ لأنه ورد فيه لعن، فالنبي عليه الصلاة والسلام لعن الواشمات والمستوشمات، الواشمات والمستوشمات. الأمر الثاني، اللعن هذا متجه إلى الوشم الدائم والوشم المؤقت، فلو كان بعض الناس يقول لك يا أخي هذا وشم مؤقت، كذلك يأخذ الحكم نفسه ولو لم يكن فيه حفر يعني وضع الكحول في منطقة الدم الذي يخرج مثلا وكذا، هذا حرام. لأن هذا وشم وتغيير لخلق الله عز وجل. المسألة الأخرى بالنسبة لك يا أختي الفاضلة، يجب عليك أن تزيل هذا الوشم ما دام أنه لا يترتب عليك ضرر، ما دام أنه لا يترتب عليك ضرر. فإذا قلت الآن والله إزالت بالليزر وقالوا سهلة وعملية نبس تأخذ وقت، يجب عليك أن تقتطعي من وقتك لإزالة هذا المنكر اللي أنت بنفسك ذهبت وارتكبتيه، ولا تقولي والله ما عندي وقت، يعني إن شاء الله الفال بعيد عنك وإن شاء الله طولة عمر. لو لقيت الله عز وجل وعليك الوشم، ماذا يكون جوابك بين يدي الله؟ هل تقول والله أنا عندي دراسة وعندي شغل وعندي والله ارتباطات؟ ها، ما ينفعك هذا عند الله عز وجل، هذه مسألة شرعية. فيجب عليك أن تستعدي للقاء الله، ولا يكون قد حملت شيء مما حرم الله أو حرم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لابد أن تقتطعي وقتا لإزالة هذا الأمر المحرم. يبقى قضية الصلاة والعبادة ما لها علاقة، يعني اللي قالوا لك بأن صلاتك ما تصح وكذا غير صحيح، وضوءك صحيح، غسلك صحيح، صلاتك صحيحة، صيامك صحيح، حجك صحيح، هذه جهة منفكة ما لها علاقة، هذه الجهة منفكة ما لها علاقة. أنت آثمة بارتكابك هذا الأمر اللي هو الوشم، الآن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والوسائل تأخذ أحكام المقاصد. أنت يجب عليك أن تزيلي هذا بشرط أن لا يكون هناك ضرر. فإذا والله قالت لك الطبيبة والله إزالة هذا الوشم بالليزر أو بأي نوع هذا يسبب مشاكل صحية ممكن كذا وكذا، هنا تكونين معذورة. أما وقد ذكرت بأن لا ممكن إزالته، يجب عليك أن تزيليه. نوران تقول عندي صديقة يعني خاصة، يعني خطبها رجل، هي كانت متزوجة، تقول هذا الرجل يعني عقد عليها ولكنه يتأخر وكذا، الآن هي راغبة في فسخ العقد، تقول راغبة في فسخ، تقول بعدين أنا سأفسخ العقد بعد ما أحصل على المقدم، يعني تقول هل هذا يجوز؟ أختي نوران بارك الله فيك، أوصي صديقتك هذه بأن تصدق مع الله وتصدق مع زوجها، فإن من صدق مع الله صدق الله معه، والصدق من جاء، صدق من جاء، والمسلم ليس بالغشاش ولا بالذي يميل إلى الخداع، لأن هذا نوع من أنواع الخداع. وأنا متيقن بأن صاحبتك هذه لو أنهت هذا الأمر ستبقى تجلد ذاتها وتلوم نفسها العمر كله، لأن تشعر بأنها ارتكبت فعل خطأ وخدعت زوجها. هذا أمر. الأمر الثاني بالنسبة لها، يعني لماذا بيتت الآن في نيتها الفسخ؟ لماذا ما بيتت الإصلاح؟ ليش ما الآن تقول والله نبغى نأخذ خطوات مع هذا الرجل؟ الآن لابد من إصلاح الوضع، متى يدخل عليها؟ ليش ما أعطاها المهر؟ ما قدم المهر؟ لماذا كذا؟ تدخل أناس، ممكن الرجل في غفلة، ممكن الرجل غير ما يعرف يعني بعض الأشياء، ممكن الرجل يعني ما غير متذكر هذه المسألة، فيذكر وينبه ويعلم ويوجه بدل تبييت مثل هذه النية. والمسألة الأخرى، إذا صدر الطلاق من الزوج فلها نصف المهر، إذا الزوج هو الذي يطلق، وإذا هي التي تريد خلع زوجها لا، هو الذي يأخذ المهر كاملا، هو الذي يأخذ المهر كاملا. وإذا دخل عليها استحقت المهر كاملا، إذا دخل عليها استحقت المهر كامل. إذا ما دخل عليها وطلقها لها نصف المهر، إذا دخل عليها أو ما دخل عليها وخلعته له الحق في المهر كاملا. فقولي لها يعني تسلك المسالك الشرعية وتبيت النية الطيبة، ولا تبيت النية الخبيثة هذه اللي تقول والله خلي بس فقط أحصل على المقدم وبعدين أفسخ، لا ما يصلح هذا. المؤمن دائما يتعامل بصدق وشفافية. بارك الله فيك وفيها. خلصنا؟ طيب، أم عبد الله من العراق ومهاجم من اليمن، وأعتذر منكم أخي عبد الرحمن أيضا لأن وقت البرنامج انتهى، لكن إن شاء الله غدا نكمل بقية الأسئلة التي ما استطعنا الإجابة عليها في هذا اليوم، وأيضا نستقبل اتصالاتكم بحول الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.